الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان.
المراد به في الشرع قال: إن الحمد لله ودبه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المراد هنا بالنفاق التعبير الشرعي إظهار الإيمان، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. المراد في الشرع هو إظهار الإسلام وإصرار، وحتى يدخل النفاق العملي بالنفاق الاعتقادي قال الخير والشر، قال الخير والشر يدخل النفاق أيضا إظهار الوفاء، والقلب يريد الخلف، إظهار الصدق والقلب مطوي على الكذب. يعني أنا لما أقول شيئا فغلب على ظني، توهمت فوقع على لساني خلاف الواقع كذبا وأنا لا أعلم، الأمر سهل. حتى لو أني حلفت علي ليس عليك كفارتين، حلفت أني أمس ما رأيت الدكتور وأنا صادق في نفسي، ثم قامت عندي بينة أني رأيته، ما عليك كفارتين. كان عمر يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، قصة طويلة في صحيح مسلم، وتبين أنه ليس بالدجال، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عن يمينه. فالمشكلة أني أنا أحلف وأنا أعلم أني كاذب، أنا أوعد وأنا مطوي في قلبي أني لن أفي. المصيبة كبرى، هذا مرض وضال، وهذا مرض موجود للأسف مع ولدك، مع ولدك لا تفعل هذا، لا تقول لولدك إن شاء الله وأنت في نفسك عازم ألا تفعل، ما تقول إن شاء الله أفعل وأنت مش ناوي، مش ناوي تفعل، فهموا ليش مش ناوي. أما ما تظهر خلاف ما تبطن، ما تظهر خلاف ما تبطن، هذا عذاب. الذي يظهر خلاف ما يبطن يتعذب عذاب شديد، وقيمته عند الناس لا وزن له، الناس يحتقرونه. الكذاب، الناس لا تحب الكذاب أبدا، لا تحب الذي يظهر شيء ويبطن شيء. فحتى يقع الله عز وجل، يوقع الله لك القبول والمحبة، وتبقى لك أمام نفسك هيبة وقوة، فلا بد أن يكون ظاهرك وباطنك سواء. الإيمان فطري، أمر سهل، ما يحتاج، ما في كلفة. الإيمان ما في كلفة، الصدق ما في كلفة، وفاء بالوعد ما في كلفة. فلو واحد طلب مني وأنا مشغول أقول له أخي اعتذر، أنا مشغول أعتذر عن هذا، إيش غيره؟ لماذا تقول لا غدا وأنت تعلم أنك تكذب؟ لماذا التاجر يقول للناس أنا غدا أدفع المال وهو يكذب؟ لماذا هذا؟ حدثني بعض إخواننا من تزوج بامرأة أمريكية، يقول كان ولدي يطلب مني شيء، كنت أقول له إن شاء الله وأنا كثير الأشغال، قال حتى أصبحت كلما أقول له إن شاء الله يقول لي هذه لا أريدها، هذا إن شاء الله أنا ما غير الكلمة، صرفها إن شاء الله يعني كذب. وهذا حقيقة للأسف، هذا الواقع فعلا على أزمة المسلمين. المسلم قال لك إن شاء الله، يعني معنى إن شاء الله أني لا أفعل. فلماذا تدنس اسم الله الجليل فتضعه في هذه يعني الزبلات وهذه الأشياء القذرة والسيئة والكذب والخلف الوعد؟ فهذا الأصل أن يبقى اسم الله، لما تقول إن شاء الله يعني إن شاء الله سأفعل، كلمة إن شاء الله معناها أنه سأفعل، تتبرك بالله أن يعينك على الوفاء، تتبرك بالله بالكذب. فالكلمات قبيحة للغاية، وهذا مرض موجود عند الناس، هذا مرض منبعه وأصله شيء من النفاق، فنسأل الله أن يطهر أسنتنا من الكذب ويطهر قلوبنا من النفاق. فإذا وعدت، إذا وعدت في بوعدك، وإذا تكلمت أصدق. والأدهى والأمر من هذا كله موضوع الأمانة. الأمانة لما يحملها الإنسان يراها سهلة، لكن لما يؤديها تظهر صعوبتها. فإذا عرضت عليك أمانة فلا تنظر إلا إلى أدائها، لا تنظر إلى قوتك في حملها. إذا عرضت عليك أمانة لا تنظر أن تستطيع تحفظها ولا ما تحفظها، تجد لك مكان في البيت تضعها فيه ولا ما تجد لك مكان، لا، ما تنظر الأمر هكذا. إذا عرضت عليك أمانة فالأمانة حتى تؤديها حتى تقبلها لا بد أن تفحص قدرتك على أدائها، لا تفحص قدرتك على أخذها. افحص هل أنت تؤدي الأمانات أو لا تؤدي الأمانات. ما تؤدي الأمانات ابقى في حل، ابقى في عافية، قل أنا لا أقبل، ما أريد. فمادة النفاق، مادة النفاق هو الخروج عن لعز عن دين الله سبحانه وتعالى. نفق خرج، خرج بتلون، خروج بتلون، خلاف الفسق. فالفسق والعياذ بالله تعالى هو خروج بظهور. في آية عجيبة في القرآن في سورة التوبة، الله يقول إن المنافقين هم الفاسقون. هو بتلون لكن هو عند الله خروجه ظاهر. قال إن المنافقين هم الفاسقون. مادة نفقة ومادة فسقة كلاهما في الأصل، في أصلها عند العرب الخروج. نفقة روح فلان خرجت، فسق عن الطريق خرج. لكن قلنا الفرق بين نفق وفسق، نفق خروج بتخفي وتستر، وفسق الفاسق الذي يجاهر بالمعصية، الذي يخرج عن دين الله ويجاهر بهذا الخروج، هذا الفاسق. الذي يفعل المعصية ويتصرف ويندم ويتوب هذا ليس الفاسق في الشرع. الآية عجيبة، قال الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون. إما أنهم هم الفاسقون عند الله فالله يعلم سرهم وجهرهم والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من حالهم، وحتى أهل البصيرة، حتى أهل البصيرة يعلمونه، أهل البصيرة يعلمون، يعلمون هؤلاء المنافقون. فهم حكمهم عند من يخافون منهم فاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، بينما الكافرون هم الظالمون. كافرون هم الظالمون، ستروا فطرهم وستروا ما جب لهم الله عليهم الخير فكانوا ظالمين. وقلنا الكافر مثل الرجل الظالم، والمنافق مثل المخنث، مثل المخنث لا هو ذكر ولا أنثى. المنافق هذا حاله. نعم.
النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبدا،
يخلد
ويخلد،
نعم،
وهو الذي يخلد صاحبه، يخلد صاحبه في النار أبدا،
يخلد صاحبه في النار، يخلد نفاق صاحبه، يخلد نفاق. نعم. هذا إخواني النوع من النفاق هو هذا الذي ذكرناه في درس أمس، وقلنا أنه أقبح من الكفر، قلنا أقبح من الكفر. نعم. والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالمنافقون خالدون مخلدون إلى أبد الأبد في النيران لا يخرجون منها أبدا. النار والعياذ بالله كلما كنت في قعرها كان العذاب أشد، ولذا قعر النار المنافقون، فوق المنافقون الكفار، فوق الكفار العصاة من الموحدين، من الموحدين العصاة من الموحدين تأخذهم النيران على حسب أعمالهم. فمنهم من يكون لركبتين، ومنهم من يكون إلى وسطه، ومنهم من يكون لترقوته، ومنهم من يكون مغموس في النار. وكلام أهل السنة الذي جرى على لسان شيخ الإسلام مقيد بأن النار تفنى، إنما هو مقيد بهذه الطبقة، كما قال الله تعالى وقودها الناس الحجارة. فهذا الوقود إذا انتهى وفني وضحم فهذه الطبقة هي التي تفنى. فقد أخطأ على شيخ الإسلام ابن تيمية من زعم أنه قال إن النار تفنى، وقد ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه حد الأرواح أن النار التي تفنى إنما هي نار العصاة من الموحدين، هذه الطبقة الأخيرة من النار التي تفنى. أما أصل النار تفنى لا، ذكر الله في موطنين كتابه أن الكفار خالدين فيها أبدا، في الأحزاب، في أحزاب النساء الخالدين فيها أبدا، بينما مثلا في البينة قال عن الكفار خالدين فيها، وقال عن المؤمنين خالدين فيها أبدا، وهذا له سر نأتي عليه في حينه إن شاء الله. فالكفار هم أقبح ذنبا وأقبح جرما وأقبح عقوبة من المنافقون، أقبح ذنبا وعقوبة من الكفار. فكان مآلهم أنهم في النار كما قال الله عجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين لا يخرجون من النار أبد الأبد، كالكفار المرتدين، الكافر الأصلي أو الذي يلحق به من المرتدين. أما العصاة من أمة محمد الذين ما خرجوا من الشرع خروجا كليا، ما كفروا ما ارتدوا، ولكن رتعوا في شهواتهم ورتعوا في جهلهم وغيهم وظلمهم لأنفسهم، فهؤلاء يؤدبون في النار على حسب معاصيهم، ثم بعد هذا العذاب يخرجون إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم وإياكم من النار. نعم.
اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبدا، وعملي وهو من أكبر الذنوب.
كل فعل، هذه قاعدة فقه، كل فعلي وكل فعل نفاقي إنما هو كبير من كبار. أي نص ورد في الشرع على أنه من أعمال كفار أو ورد في النص على أنه نفاق يعني كفر عملي ونفاق عملي إنما هو كبير من كبار. كل الخصال التي فيها أنها كفر عملي أو نفاق عملي فهي كبيرة من كبار، لأن فيها تتضمن الوعيد النار وفيها لعن، وبعضها فيه حد. فالكبيرة التي تتضمن الوعد بالنار أو فيها لعن أو فيها حد، وخصال الكفار فعل الكفار أو فعل المنافقين فيها لعن أو وعيد بالنار، فهي كبيرة من كبار. نعم.
وقد نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه، فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها أو مستكرها وهو في الباطن مؤمن، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وفيها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء أوس، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج.
الأنصار نحن نحبهم ونشهد الله على حبهم، والمهاجرون نحبهم. الأنصار أصل الله ورسوله، المهاجرون تركوا ديارهم لأجل الله، ومن قدم شيئا لله أحببناه، من قدم شيئا لله ولخدمة دين الله أحببناه، يحبون من هاجر إليهم، أحبوا من هاجر إليهم فأحببناه. لم يكن نفاق في المهاجرين، هذا درس إخواني لنا، لكل من قدم لله شيئا أحببناه. الذي يكنس المسجد نحبه، الذي يرفع أذى من المسجد نحبه، فنحب كل من خدم دين الله وقدم شيئا لله. يحبون من هاجر إليه. المهاجرون لا نفاق عندهم، تركوا ديارهم واموالهم ونساءهم واولادهم وبعضهم ترك عند طلبة يعذبونه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولم تظهر بعد شوكة للمسلمين في المدينة، ما ظهر النفاق. تركيبة المدينة الناس ينتظرون نبيا، حتى من عاش في كابل، كابل أي مدينة المدينة في إيران، ثم فارستان فصلت عن إيران فأصبحت في معاهدة فرنسا، أصبحت كابل من فارستان، مثل سلمان الفارسي. سلمان جاء من كابل، سلمان الفارسي جاء المدينة من كابل من أفغانستان. حتى لما علم قبيلة من العرب كانت في إيران أرادت ترجع للمدينة ففرح، فأخذ كل ماله وكان يبحث عن النبي. سمع نصارى أن النبي سيبعث في جزيرة العرب، قلوا أنا خلي، فباعوه خدعوه، فباعوه عبدا، كان عبدا في المدينة. فالشاهد أن الناس كانوا يستفتكوا بعضهم على بعض ليعتدي النبي. ألف اليهود والنصارى أن النبوة من زمن إبراهيم عليه السلام كانت في سلالة إسحاق. العجب من سلالة إسحاق الروم، الروم نسل وليس الروم بلد. النسابون يقولون الروم ابن عيص ابن إسحاق، يعني الروم قبيلة بينها وبين إسحاق عيص رجل ولبيت الروم. فبقيت النبوة في سلالة إسحاق، فموسى من سلالة إسحاق، إسحاق بن إبراهيم، وعيسى من سلالة إسحاق. فاليهود كانوا ينتظرون يأتيهم نبي من سلالة سلالتهم أن تكون النبوة فيهم. واليهود عندهم الحسد والحقد، فتفاجئوا مفاجأة كبيرة لما نقلت النبوة من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، فأرجع الله النبوة وختمها بإسماعيل ابن إبراهيم. ولذا ورد في الحديث أن ابن الذبي حي، والحديث لم يصح إسنادا. قال الذبيحين مين؟
عبد الله وإسماعيل،
والده عبد الله وجده إسماعيل. الذبيح من ولدي إبراهيم على رأي كافة، وهو الرأي الصحيح خلافا فقط لابن القرطبي في التفسير، إنما هو إسماعيل. وقد ألف عشرات من علماء الكتب الخاصة في إثبات أن الذبيح إنما هو إسماعيل. فالمدينة تنتظر. تركيبة المدينة فيها أوس وخزرج، فتارة الأوس تتقدم على الخزرج، وتارة الخزرج تتقدم على الأوس كفرسي رهان. والمدينة فيها ثلاث قبائل بقيت على اليهود، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو نضير. بنو الخزرج مع بنو قينقاع حلف، والأوس مع بنو النضير وبنو قريظة حلف. برز شخصية بارزة جدا في المدينة من الخزرج، وهو عبد الله ابن أبي بن أبي سلول. برزت هذه الشخصية وبدأ يمهد بأن يتوج عليهم ملكا، يكون ملك على اليهود وملك على الأوس وملك على الخزرج. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم والأمور قد هيئت له لأن يتوج. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف. اليهود يستفتحون العرب، سيكون منا نبي وتكون لنا الكلمة. العرب اجتمع رأيهم على الأوس الخزرج على الخزرج، على أن يكون عبد الله بن قيس بن سلول هو يتوج ملك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تبددت هذه الأمة وأبعدت هذه المناصب. بقي الأمر في عندهم في نوع هزل ليس بجد حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. فلما انتصر النبي في معركة بدر أصبح يحسب المسلمين حسابا، فظهرت القوة بجانب الحق. وما أجمل القوة مع الحق، القوة دون حق قبيحة، والحق دون قوة
ضعيف. ضعيف
لا يقدر عليه إلا الأقوياء. ما يقدر أي واحد يحمل القوة، يحمل الحق من قوة. فجمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الحق مع القوة. فلما نظر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال إن أمر محمد قد اتجه، بدأ يظهر
رجحت الكفة.
فنظر فوجد أنه لا يستطيع أن يحصل شيئا مما فاته بسبب ظهور الإسلام من مآربه إلا أن يتظاهر بالدخول في الإسلام. وفمنها هنا فرخ النفاق، هذا أصل نشأة النفاق. وبث أتباعه في المدينة وحوالي المدينة في جسم هذه الأمة في لفتات جميلة في موضوع النفاق تستحق منا أن نتوقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ولم يأبى بهم ولم يخبر أصحابه، وبقي الأمر في ميدان يخبر شخص حذيفة بأسمائه. هذا علامة يدلنا، يدلون على أشياء. وثوق النبي بصحابته، عدم خوف النبي من هؤلاء، ويعلم أنهم فقاقين لا يؤثرون، يعني ما يسر بأسماء إلا واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب قوة، كان بإمكانه أن يقتلهم. وفي صحيح البخاري ومسلم لما كان يشعر عمر وهو ملهم يقول إذا لي أن أقطع رقبته وأن أقطع رأسه خلاص ريحنا. فالنبي إيش يقول؟ انظروا الوفاء. يقول لا أريد أن تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه، من أجل أصحابي أترك هؤلاء حتى لا تشيء شائعة بأن يقتل أصحابي، فأترك المنافقين بينهم. لماذا أترك المنافقين بينهم؟ لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا أثر لهم، لا يوجد لهم أثر على أصحابي، على من رباه، على الصادقين، على المخلصين، ممن أقبلوا على الله عز وجل وتركوا الدنيا. فقتلهم لا يوجد منه كبير فائدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن مجرد أن تلاك الألسنة لأن محمدا يقتل أصحابه هذه كافية ذريعة لأن يتركوا ولا يقتلوا. فالنفاق في زمن شدة لا يكون موجودا. في مكة كان عكس النفاق، في مكة كان يظهر المؤمن لا يظهر إيمانه خوفا على نفسه، يظهر أنه كافر. ولما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم بآل ياسر فكانوا يظهرون الكفر على ألسنتهم، فكان يقول لهم إن عادوا فعود. وأنزل الله في النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. لا غضب عليه. إذا لم ينشرح صدره في الكفر لا غضب. لما صار المسلمين كيان أوجب الشرع على المستضعفين أن يهاجروا، لا يجوز لهم أن يبقوا أفرادا ضعفاء، أوجب عليهم أن يلتحقوا بإخوانهم في المدينة. فهذه قصة ميلاد النفاق، في هذه البيئة ولد النفاق وظهر النفاق. اسمع.
وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام ودخل، وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد منافقا، لأنهم لم يهاجروا مكرهين من قومهم، بل يهاجر الواحد منهم مختارا ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. إذن فالمنافقون هم من قبيلتي الأوس والخزرج واليهود، ولذا فقد نبه الله تبارك سبحانه على المنافقين لئلا يغتر المؤمنون بظاهر أمرهم ويقع فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم في الحقيقة كفار.
بعضهم استنبط حكما فقهيا وهي مسألة خلافية شائعة بين الفقهاء، يقولون: هل القاضي يقضي بعلمه؟ يعني افرض جدلا أنا قاضي لي جاران تنازعا، فالحكم جيرة، علمت الحكم من المفتي، لكن لا يوجد عندي دلائل وبينات، فجاءوا فتحكموا عندي، فهل أقضي بعلمي أم واجب علي أن أقضي بالبينات التي بين يدي؟ قالوا: النبي ما قضى على المنافقين بعلمه، تركهم، كان يعلم نفاقهم وتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي بعلمه. لما جاءته هند زوجة أبي سفيان وكان في مجلس في المسجد بين أصحابه، فدخلت هند زوجة زعيم أبو سفيان، زعيم كبير زعماء العرب، وأسلم وحسن إسلامه، قالت: يا رسول الله، إن أبو سفيان رجل شحيح، فهل أخذ ويعطيني ما لا يكفيني وولدي، فماذا أفعل؟ ترى هذا الحديث فيه دليل على جواز تشتكي المرأة زوجها في العالم ولو كان في مجلس عام. يعني الآن لو زوجة أحد الإخوة مظلومة دخلت فشكت، فليس عليهم ما جرى، لو دخلت فشكت زوجها ليس عليها ملوم بشرع الله سبحانه وتعالى.
بعدين بتصير طارق يا شيخ،
بس غير موجودات الحمد لله، غير موجودات. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمرء. النبي قضى لها بعلمه: خذي ما يكفيك وولدك بالمرء. ظهر له، وإنما النبي أفتاها على حسب كلامها. فالقاعدة عند العلماء، قواعد الفتوى عند العلماء، أن المفتي أسير المستفتي. أنا أفتيك على ما أسمع منك، أنا لا أقضي لك، أنا أفتيك على ما أسمع لك. فالظاهر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إنما هو فتوى وليس قضاء، فتوى وليس قضاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، في منافقي المدينة، تركهم ولم يقتلهم. فبعض أهل العلم قال تركهم، وفي هذا إشارة إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه. إذا النبي قال إنما أنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذعها. والحديث خرجه ستة وخمسة وأصحاب السنة الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نسمع.
ولهذا فمن المحذور أن يظن جزما بأهل الفجور خير، فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
ليس الفطن من يركن لمن ظلم نفسه، فمن يظلم نفسه يظلم غيره. وليس الفطن من ظن خيرا بأهل الشر. هذه تقسيم الناس على الأقسام أمر مهم، يلزم الفرد ويلزم المجتمع ويلزم الدولة. الدولة حريصة، كل الدول حريصة أن تقسم الناس على ولاءاتها واتجاهاتهم، اختلاف الناس المواقف منها إلى آخره. ففرز الناس وتصنيف الناس هذا أمر بينه ربنا تعالى. موقف المسلمين، موقف الناس من الإسلام والمسلمين، ما تضده، ما تصاحب رجل سوء، لا تركن إلى رجل فتطمع بخير عنده وهو ليس بخير. فهذا درس لنا، أن تقول عن الأمر قبيح ثم عنه مليح هذه فتنة. كان حذيفة يقول إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لا، فانظر إلى أمر كنت تستملحه فأصبحت تستقبحه، وإلى أمر كنت تستقبحه فأصبحت تستملحه. المؤمن صاحب بصيرة، إذا المؤمن صاحب ثبات. ولذا ابن مسعود يقول، بعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا صحيحه أيضا مرفوعا، يقول حسن العهد من الإيمان. إيش حسن العهد من الإيمان؟ أن تحفظ ود أخيك، أن تحفظ صحبة أخيك، هذا من الإيمان. لماذا؟ لأن تحسن من تصاحب أصلا، أنت أصلا تحسن من تصاحب، ما تصاحب إنسان. ولذا الإمام الشافعي كان يقول الحر من راعى مد لحظة وإفادة لفظة. الشافعي كان يقول الحر من راعى ود لحظة. إذا أحببت أخاك لحظة راعي هذا الحب. الحر من راعى ود لحظة أو إفادة لفظة. إيش يعني إفادة لفظة؟ استفدت من رجل لفظة فراعي هذه الاستفادة. نعم.
كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك بأفواههم، وقد كذبهم الله في آخر الآية فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بقولهم آمنا، ظانين أن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه، كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون.
ما أجهل المنافقين بالله، على الرغم من أنه قد بعثهم بعد عدم وبعد فناء، ثم لما يأتي موعد الحساب يحلفون له كما يحلفون له. كانوا يغرون المؤمنين في الدنيا بالأيمان، فيفعلون مع الله كما يفعلون مع المؤمنين. ولذا الله عز وجل يختم على أفواههم وتنطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم. في يوم القيامة الجلود تنطق والأرجل تنطق والأيدي تنطق، ما بقي شيء. بل الحديث الصحيح، وهذا عجيب ولا ندري هل ندرك هذا أم لا، أن الإنسان يوم آخر الزمان لما يخرج من بيته فينطق فخذه وشراك نعله فيخبره بما أحدث أهله بعده. كثرة الخيانات التي تكون آخر الزمان، فخذ ينطق، شراك النعل ينطق، فيخبر المؤمن بما أحدث أهله بعده. هؤلاء المنافقون يوم القيامة لما يبعثهم الله عز وجل، الإنسان إخواني بعد البعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت على ما مات عليه، فإن كان خبيثا بعث بنفس خبيثا. ولذا أهل النار أول ما يدخلون النار كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قال نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الكفار ألفاظهم بذيئة، لما يبعثونهم القيامة ألفاظهم بذيئة، قال نجعلهما تحت أقدامنا أجلكم الله فلان أضعك تحت قدمي، هذه كلمات الكفار وكلمات الفجار. فتبقى كلماته دارجة على الأذين على يوم القيامة. كذلك المنافقون، المنافق إذا وقع في ضيق وشدة في الدنيا خرج منها بالأيمان، حلف أيمان وخرج من ضيق وشدة، فلما يأتي إلى الله عز وجل يوم القيامة يكون في شدة يحلفون له كما يحلفون لكم. القائم في قلوبهم أن الله مثل الناس، وهذا هو سر خداعهم، سر خداعهم أنهم قاسوا الله جل في علاه كما على الناس، فجهلوا الله عز وجل، ما علموا أن الله يعلم السر واخفى فيحلفون. ولذا قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، الله كذبهم وقال وما هم بمؤمنين. نعم.
وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إذا كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها أو أمنيتها.
هذه فاصلة بها لا داعي لها، هذه الأشكال عليها اقترأ، حذفنا الفاصلة بالقراءة صحيح، يعني علامات الترقيم موجودة حتى نعرف وين نقف وين نمشي.
نعم.
فالفاصلة هذه مش يعني وجودها خطأ. نعم.
ويسقيها كأس سرورها وهو موردها
حياض عطبها
ومجرعها كأس عذابها وموقعها في غضب الله وأليم عقابه ما له قبل لها به.
إذا قلنا من ظن أنه يخدع ما لا يخدع فهو المخدوع، من ظن أنه يخدع ما لا من لم يخدع فهو المخدوع. هم يظنون أنهم يخدعون الله، والله لا يقبل، لا يمكن أن يخدع، لأن الله جل في علاه لا يعلم سر وخفى. فمن المخدوع؟ هم، وهم يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم يخدعون الله، والله لا يقبل، لا يمكن أن يخدع. نعم.
فذلك خديعة المنافق نفسه ظنا منه أنه محسن إليها، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
قلنا لكم بارك الله فيكم أن نقرأ الخديعة مذكورة في كتاب الله ومكتوبة بالعبارات والآيات الصريحة الواضحة، وهي في حق العبد غيرها في حق الله سبحانه وتعالى. فالخديعة والمكر قائمتان على ظلم وكذب في حق العبد. وأما إذا كانت الخديعة قائمة على صدق وعدل وأن يخلص الإنسان حقه بخفاء، فهذه الخديعة وقعت في سياق المشاكلة فهذا أمر ممدوح وصفة كمال وليست بصفة نقص. فالله أثبت لنفسه الخديعة يثبتها في السياق الذي أثبتها ربنا كالمكر. وذكرت لكم قصة مكر يوسف مع إخوته لما مكروا به قلنا كذبوا وظلموا، ويوسف لما مكر بإخوانه صدق وعدل، صدق بالتورية، تخدم التورية ثم عدل. فالخديعة إذا كانت قائمة على صدق وعدل وهي كذلك في حق الله عز وجل فهذه صفة كمال وليست بصفة نقص. وأما إذا كانت قائمة على كذب وظلم فهي مذمومة وهي أسوأ الخصال. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع جدا في إثبات هذا المعنى، أن الخدعة والمكر لا يثبتان أصالة لله وإنما يثبتان في سياق المشاكلة. يقولون ومكروا ومكر الله، نقول خدعوا، نثبت الخديعة في سياق إثبات أنهم يخدعوا. نسمع بعض الآيات ونسمع بعض الكلمات.
ومن شاء الغلط فيها نبدأ منها أنهم ذكروا، ومن شاء الغلط فيها لكم نضفت بلا قوله تعالى.
نعم، ومكروا مكروا ومكرنا مكرا الآيات.
نعم إن شاء الله.
أيوة ثم نعم.
ومنشأ الغلط، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومنشأ الغلط فيها أنكم نظرتم إلى قوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وذهلتم عن قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فأين المسمى الآخر؟ وكذلك قوله تعالى وهو شديد المحال فسر بالكيد والمكر، وكذلك قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإن قلتم يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
المكر والكيد كله والخديعة، تأتي الآيات واضحة إثبات المكر لله في المشاكلة، يكيدون وأكيد ويمكرون وأمكرون. نعم.
وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم،
وهو خادعهم صريح جدا أصرح من النص الذي معنا.
نعم.
وهو خادعهم أصرح من النص الذي بين أيدينا وهو خادعهم.
وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فهذا كله إنما يحسن على وجه المقابلة ولا يحسن
على وجه المقابلة. إيش على وجه المقابلة؟ يعني فعل الله مقابل فعلهم، يذكر فعلهم على وجه الذنب والسوء، ويذكر فعل الله جل في علاه على وجه المدح، على وجه المدح والثناء. نعم.
فهذا كله إنما يحسن أي على وجه المقابلة ولا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى. ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردا على مقابله، كما يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر. فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين: أحدهما معنوي والآخر لفظي. فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة فلا يجوز اتصاف الرب تعالى بها، وأما اللفظي فإنها لا تطلق إليه إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازا، ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعا. فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها، وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل ذم وعيب. والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب،
يعني هي على الحقيقة وليست على المجاز.
نعم،
هي على الحقيقة وليست، لكن هي على الحقيقة إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة. فلا تثبت في حق الله إلا إن كانت محمودة، وأما في حق الخلق فهي مذمومة، أما ليست على المجاز. نعم،
فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذم منها إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا، وهذا هو الذي ذم الله تعالى لأهله، كما في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فإنه ذكر هذا عقب قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان والرسول وأتباعه. وكذلك قوله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن الغالطون أن هذا هو حقيقتها، أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا، والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما معتديا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنا، كما فعله الصحابة بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وابن رافع وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل، وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. إذا نريد أن نقول أن الخديعة هي على الحقيقة ليست المجاز، وإنما تتضمن الحق والصدق والعدل وليس فيها الكذب والظلم، بخلاف الخديعة التي يفعلها أهل الدنيا أو التي هي صنيع الكفار فهي قائمة على كذب وظلم فيلم، وأما هي فعلى الحقيقة وليس على المجاز. والله تعالى أعلم. الفضل إعطاس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ثابتتان عند الترمذي في جامعه. شيخنا حفظك الله، ما هي المخطوطات؟ المخطوطات هي كتب علمائنا بخطوطهم، علمائنا لما ألفوا كتب. أنا أتمنى لو أن عشنا في تلك الفترة، وأتمنى لو أن المطابع تتعطل، أنا شخصيا أتمنى حتى هذا الكتاب يكون عندك تنسخه بيدك، حتى تنسخ الكتب بيدك فتشارك اليد مع العين مع السماع في العلم فيرسخ العلم. أما اليوم نحن نقرأ نقلب صفحات ورق صغير لا يعكس الضوء، ورق جميل وتجديد جميل، والكتب أصبحت تزين بها المكتبات. مخطوطاتنا أكثر من طمع بها الكفار، وبعض بلاد ابتلة من قريب أخذ منها من التحف والمخطوطات عشرات أضعاف كلفة الجيش إلى مدة طويلة. فالمخطوطات هذه هي كتب علمائنا مخطوطين، يعني نأخذ مثلا ابن كثير تفسير ابن كثير بخطه، تفسير ابن كثير بخطه كان محفوظا في دار الكتب المصرية، ومن حوالي 5 سنوات دار الكتب المصرية أعلنت رسميا على فقدانه من الدار. وين ذهب الله أعلم. وأنا عندي كتاب إذا كان ما حياه يعمل ضجة، لي سنوات لي من بداية مشواري العلمي للآن يعني أجمع مادته ومادته تجمع بنار هادئة، يعني لا يمكن لو أتخصصت أنا أن أجمعه ما أستطيع إلا تأتيني الأشياء وأجمع النظير للنظير إلى آخره في وقتها. كيف انتقلت المخطوطات إلى ديار الغرب؟ ومن القوانين الدولية أن المخطوط المحفوظ في بلد يمنع خروجه منها، ويجوز إن ثبت أنه كان موجودا في مكتبة معينة أن يرجع إليه. وسأعمل توصية في الكتاب أن هذه مخطوطاتنا موجودة في مكتبات الكفار وهي لنا ولنا أن نطالب فيها وفي القوانين المعروفة العالمية الدولية. أكرمني ربي فزرت مكتبة باتانا في جاوا الوسطى في أندونيسيا، وحصلت فهارس قديمة لها وبحثت عن بعضها فلم أجدها في المكتبة. وأكرمني ربي فزرت مكتبة ليدن في هولندا، وجدت مخطوطات مكتبة باتانا جلها في مكتبة ليدن في هولندا. ومن المعلوم أن الهولنديين استعمروا أندونيسيا، استعمروها فترة طويلة. هذا فهرس مخطوطات وضع موجود في مكتبة باتانا، والمخطوطات ليست موجودة فيه وإنما هي موجودة في هولندا. ما الذي وصل المخطوطات إلى هولندا؟ دلالة أن المخطوطات أصلا ملك المسلمين في أندونيسيا. حصلت مخطوطة في وقت اللي يسموه في فلسطين إيش كانوا يسمون الرمي بالحجارة الانتفاضة. زارني بعض الإخوة كان يكتب رسالة ماجستير على ابن قتيبة وطلب مني أن يقرأ الرسالة علي، فقرأ الرسالة علي فوصل المؤلفات، فقرأ مؤلفات ابن قتيبة، فمن مؤلفات ابن قتيبة كتاب اسمه تعبير الرؤيا، هو أول كتاب ألف في الإسلام في تقعيد علم المنامات. ابن قتيبة رحمه الله متوفى 276 متقدم مع الثالثة. فيقول الأخ هذا كتاب، قلت لا قرأت مقالة لكن لا أذكر أين، قرأت مقالة تدلل على وجود الكتاب. قال والله أنا نقلت من مصدر فلان كذا ومصدر كذا ومصدر كذا الكتاب مفقود. قلت لا أنا قارئ مقالة، دعني في لاحقا إن شاء الله أعصر ذهني إلى آخره. فتذكرت المقالة كتبها الأستاذ رحمه الله الشيخ علي الطنطاوي، نشرها في مجلة محمد كورن علي المقتبس الشامية. ويقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله كتاب تعبير الرؤية بين يدي، ورقه كذا عند أوراقه كذا خطه كذا ويلصق مخطوط بين يدي. فثم بدأ الفتش وبدأ البحث عن المخطوط أينه، وجد المخطوط في مكتبة تل أبيب، نقل من كابين إليه الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله، فأصبح المخطوط في مكتبة تل أبيب. تيقنت أن المخطوط في مكتبة تل أبيب في بروفيسور يهودي من أشهر أعلام في تفسير الروح، وكاتب أنه ابن قتيبة سرق العلم اليهود وألف الكتاب هذا، اعتداؤهم وكذبهم المعروف. فأرسلت إخوة من فلسطين جزاهم الله خير وحضروا لي الوقوع، صوروا لي الوقوع وطبعت الكتاب. الكتاب منشور، تعبير رؤية القتيبة منشور بفضل الله بتعليقي، يعني ما نشره أحد قبلي ولا بعدي. وكتبت مقدمة المخطوطات المقدمة من كيف نقل هذا المخطوط إلى آخره. فهذا مخطوط الشيخ الطنطاوي كان بين يدي. ما الذي أوصله لتل أبيب؟ ما الذي أوصله لتل أبيب؟ فالمخطوطات كثيرة. من فترة ليست ببعيدة وجدوا أنفس مخطوطات في الدنيا في خربة قريبة من الأغوار، سموها مخطوطات بحر الميت، فيها أقدم نسخ في العالم لمخطوطات التوراة والإنجيل. إيش معنى مخطوطات قديمة فيها التوراة والإنجيل؟ معناها أن محمد والإسلام حق مذكورين في التوراة والإنجيل، هذا معناه. أنا أثبت لك من كتبك أن محمدا وإسلامنا مذكور في مخطوطاتك، هو يدفع كل أمواله حتى ما يظهر هذه المخطوطات.
أخذوها اليهود إيش؟
لكن ما ظهرت، يعني ما مشرت. هذه تستحق أن تصور بالطرق الحديثة بأوراق جميلة وتكون في المكتبات. أنا عندي إنجيل مطبوع سنة 1903 مش بعيد، فيه من الحقائق على أن ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما ليس في الإنجيل موجود بين أيدينا، وهذا خلال 100 سنة، فما بالك لما يكون المخطوط قبل 400 سنة و500 سنة و600 سنة و1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. ولذا الكفار يحرصون على علمنا مخطوطاتنا. عندي بفضل الله في الكتب المطبوعة في الطب، عندي مثلا من كتب تدابير الأطفال، تدابير الحبالة والصبيان، واحد من القرن السادس، علماء مصنف كيف يدبر المرأة الحبلة والمرأة والصبي. الكفار في نهضتهم العلمية في الطب والفلك والزراعة والأدوية وفي سائر ميادين العلوم ما ابتدأوا من نقطة الصفر، وإنما بنوا على ما عندنا، أخذوا الذي عندنا ونطحوا. ليس عندنا الحق فقط، العلوم التجريبية، العلوم التجريبية لا تقبل إلا من يخوض غمارها، لكن نحن إذا أردنا أن نتحرر عند مجموعة من الحمقى ممن ينتسبون لهذه الأمة لابد أن نبدأ من الصفر وأن نترك تراثنا وأن ننسلخ عنه. الكفار ما فعلوا هذا، الكفار مخطوطاتنا الطبية والفلكية والعلمية كلها عند الغرب، أخذوها وبلغوني، أخذوها وبلغوني. اكتشاف الدورة الدموية موجود، أول من اكتشفها هذه الأمة المسلمون إلى آخره. وقد كتبت بعض المنصفات الباحثات الألمانيات، كتبت كتاب جميل جدا ترجم العربية، كتبته الألمانية، سمته شمس العلوم تسطر من البلاد العرب، وأثبتت فيه حقائق مذهلة أن كل هذه العلوم موجودة في ديار الغرب إنما قامت على أسس وأصول مأخوذة من المسلمين. هذه المخطوطات بإيجاز، هذه المخطوطات بإيجاز. طبعا المخطوطات أقسام، أنا قد ألفت كتاب كتبته بخطي، تلاميذي يكتبه عن نسختي، فإذا وضع الله القبول تلاميذه مكتوب عن نسختي وهكذا، فيصبح الكتاب الواحد مخطوطات كثيرة تنتشر في كثير من البلاد. صلى الله عليه وسلم.